بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرات في رمضان عام 1436 هجرية لسماحة الأستاذ الشيخ محمد كاظم الخاقاني. المحاضرة الأولى مقدمة لعلائم الظهور، الكلام عن مكائد المنافقين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، وبعد، فأيها الأخوة والأخوات الكرام، ونحن في شهر رمضان المبارك سنة 2015 ميلادية الموافق 1436 هجرية، وقد عقدنا العزم بإذن الله تعالى على التحدث عن علائم الظهور لمهدي آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف. والمسلمون وبالأخص شيعة آل محمد منهم يمرون بأحلك الأيام وأشدها صعوبة في كثير من الديار الإسلامية وغيرها، سواء ذلك على صعيد الشبه وفهم الشريعة، حيث أن كل متتبع لم يعش العزلة عن واقعنا المأساوي يشهد ويعرف بكل وضوح كيف راح المتلاعبون ليتلاعبوا، فهذا يقول أنه المهدي وذاك يدعي الارتباط بالمهدي، وآخرون يتلاعبون بكيفيات أخرى، فهذا ينكر وجود المهدي وذاك لعمالة لجهل يتكلم بكلمة أخرى، بغض النظر والطرف عن الشبه التي تلقى من قبل المنحرفين على التوحيد، على النبوة، على الإمامة، على الكثير من الأمور. فإذا نحن نعيش مأساة، نحن نعيش مشكلة عظيمة على جميع الأصعدة، ليست فقط بما تحمل من دمويتها وإجرامها باسم الدين، بل نعيش فتكا بكل معنى الكلمة على جميع الأصعدة. العدو متربص وأدواته مسلمون ينفذون مآربه وما يريد بإلقاء شبه تارة وتارة أخرى بالدموية التي نشهدها في كل يوم. فإذا علينا أيها الإخوة والأخوات أن ننظر بإمعان ودقة، ولا نكون بمعزل أو كمن يعيش في الكهوف بعيدا عن كل الأمور وعن كل ما يخطط له ويدبر له بليل. وخصصنا البحث في شهر رمضان المبارك حول علائم الظهور، لكن وجدت من اللازم قبل التكلم عن علائم الظهور أن نتكلم عن المنافقين حتى نعيش الحذر، حتى نعيش المعرفة بما وجدناه في كتاب الله منبها، وبما وجدناه في سيرة رسول الله منبها مخرجا من غفلة. فما لم نخرج من غفلتنا فقد نكون أداة بأيدي المنافقين، ولولا أن خطرهم عظيم يتجاوز خطر الملحدين المنكرين للصانع، ولولا أن خطرهم عظيم يتجاوز إنكار وحدة الربوبية والذهاب إلى الشرك، ولولا أن خطرهم عظيم يتجاوز كل خطر في العالم من أي مذهب ودين يمكن أن ينال من الإسلام والمسلمين، لما اعتبرهم القرآن المجيد أنهم أخطر أدوات سرطانية داخل الهيكل الإسلامي. فإذا مقدمة نبحث عن أمرين: الأمر الأول عن النفاق والمنافقين كتنبيه لا توغلا في هذا المطلب، لأن المنافقين هناك آيات وهناك أحاديث وهناك خطب طويلة في صفات المنافقين وأخطارهم، لكننا نريد كتنبيه، ومن شاء فليذهب للبحث الأكثر فالأكثر في هذا المجال. وكذلك علينا إن كنا نعتقد بعدل إلهي موعود للبشرية، سواء كان غدا ونحن أحياء أو كان بعد زمن طويل، كل إنسان عليه أن يعد العدة، أن يحضر نفسه حتى لا يكون عند الظهور جاهلا من الجهال. فليس ذلك الركب، ركب النور، ركب المعارف، ركب العدل، ليس للجهال له فيه مجال. فلا يمكن أن نتصور بأوهام على أننا من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله كمسلمين، أو أننا من أتباع أهل البيت عليهم السلام، فإذا نحن سنكون في ركب النور، كيف نكون في ركب النور ونحن لم نعش معرفة بكتاب الله وسنة نبيه؟ وكيف نكون من ركب النور ونحن ما عايشنا سيرة العظماء كأنبياء وكأوصياء للرسل، ولا كأبرار كأبي ذر وغير هؤلاء العظماء؟ وكيف يمكن أن نكون في ركب الحق ونحن ما تكلمنا ولم نتكلم عن حق في مقابل باطل، ولا عن عدل في مقابل ظلم؟ فهذه أماني الجاهلين، نريد من الله تعالى أن يبعدنا من مثل هذه المتاهات وهذه الأماني. فإذا خصصنا البحث حول علائم الظهور، لكن مع مقدمات ترتبط بذلك. لماذا لا بد من مقدمات؟ لما لدولة الحق والعدل الإلهي من واقع ليس بأماني المتوهمين، لا بد وأن تكون إعداد بمعرفة والسير على الصراط المستقيم. ونحن بلا شك أيها الإخوة والأخوات بأشد حاجة اليوم إلى مثل هذا الواقع، داعين الله سبحانه وتعالى أن يعجل بالفرج حتى نتمكن أن نخرج من هذا الواقع الظلماني الدموي الذي نعيشه. فنحن بأشد الحاجة لما تعيشه هذه الأمة من ضياع. هناك مشكلة وهي مشكلتنا وطامتنا الكبرى. بمجرد أن يتكلم متكلم عن مشكلة ومأساة الأمة، هذا يذهب إلى مستعمر وذاك يذهب إلى الحاكم، وثالث إن تجاوز المستعمر والحاكم راح ليلقي باللائمة على علماء. الكل مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المستعمر لولا أنه يجد أرضية خصبة بجهلها وتمزقها لما فكر في نهبها وافتراسها، والحاكم المسلم لولا أنه يجد أمة يسوقها كما تساق الأغنام لما طمع في هذه الأمة، ولما فكر يوما من الأيام بجهله وغبائه وظلمه وما يحمله أن يكون زعيما لهذه الأمة. أيمكن وهل من المعقول أن يكون كأمثال حكامنا من الظالمين والجاهلين، ولاة على أمثال عمار، على أمثال المقداد، على أمثال حمزة، على أمثال سلمان، على أمثال الواعين، على أمثال الصالحين. كلا، لكنهم وجدوا أمة مستحقة أن تذل بأيدي الطواغيت المتلبسين بلباس الدين. فإذا علينا أن نعيش معرفة، لأننا نعيش في واقع أمرنا ضياعا وتمزقا ودموية تجاوزت كل الحدود، وتجاوزت حتى ما تعيشه الحيوانات في الغابات، ونحن نسمع بها في كل يوم. فإن كان يستنكرها زيد أو عمرو فقد أمدها الحاكم الفلاني المسلم، وأمدها الحاكم الفلاني المسلم الآخر، سواء بما انكشف واتضح اليوم لنا كمجتمع أو لم يتضح. لعل الكثير من وراء الكواليس يمد هؤلاء المجرمين كالدواعش وما شاكل هؤلاء المجرمون، الذي يمدهم الكثير ممن يمد بلا واسطة ليس هو البعيد، وليس هو ذلك السيد الذي يريد بهذه الأمة ما يريد. المفتي الفلاني والحاكم الفلاني ومن لعلنا نصلي وراءه في مسجد أو في مكان. فإذا نقول إن الإجرام الذي هو قائم على قدم وساق يستظل بدول تنسب إلى الإسلام تخدم مصالح أسيادها، ولذا وجدت من اللازم مقدمة للدخول في البحث التطرق ولو بقدر ما إلى مناشئ وأسباب مأساة هذه الأمة. ما هي مأساة هذه الأمة؟ مأساة هذه الأمة أنها قبلت المنافقين، لها خطأ، لها أئمة، قبلت المنافقين لها قادة، قبلت المنافقين لها مفتين، ومشاكل هذه الأمور. فإذا لا بد ولو بقدر ما من الإشارة إلى مناشئ وأسباب مأساة هذه الأمة، ألا وهو النفاق والمنافقون. من هم المنافقون؟ أهم على جبل في الديار الكذائية أو في غابة؟ كلا، المنافقون من هم قد مسكوا بأزمة الأمور منذ قرون من الزمن، مسكوا بأزمة الأمور حكما، ومسكوا بأزمة الأمور إعلاما، فكانوا أصحاب المساجد، وربما كانوا أصحاب الحسينيات، وربما كانوا فبأيديهم المال، وبأيديهم الإعلام، وبأيديهم كل شيء، ووسيلتهم ودابتهم للركض عليها هو الجهل. والعارف البصير يعرف مدى خطورة النفاق ومدى مكائد المنافقين ومخططاتهم على طول التاريخ البشري. وأؤكد وأقول أيها الإخوة والأخوات، النفاق هو الذي حرف التوراة، النفاق هو الذي حرف الإنجيل، النفاق هو الذي أوصل أمة أن تظن أنها من أتباع إبراهيم عليه السلام إلى الشرك والوثنية، وهي تعتقد أنها من أتباع إبراهيم. بل وأقول إن أخذ الله على نفسه رحمة بحال العباد للخاتمية أن لا يتلاعب متلاعب بنص كتاب الله المجيد، لكنه أراد من الأمة أن تكون واعية غير غافلة، وإلا يتلاعب المتلاعبون وتلاعبوا. فتلاعبوا في التفسير، ففسروا القرآن بتبع الهوى، وفسروا الأحاديث بتبع الهوى. وصلت حالة هذه الأمة في أصول مبادئها ومفاهيمها، نسفت الشورى ونسفت كل القيم بما يمكن أن تكون، فصارت هذه الأمة تقبل حاكما يقوم عليها بالسيف بلا مشورة وبلا أن يكون عادلا وبلا أن يكون عالما وبلا وبلا وبلا. كل القيم سقطت لما تسلط المنافقون، وأسند المنافقين وقعاد السلاطين بالفتية، فراحوا ليكونوا جنودا مجندة لكل موبقة وجريمة يحتاجها الحاكم. فإذا مشكلتنا مشكلة تضرب بكل أعماقها في كل التاريخ، وليست مشكلة ناشئة اليوم، فليس خطر المنافقين جديدا. فإذا على طول التاريخ النفاق هو الذي تلاعب بكل شيء حتى حرف الأصول الدينية مطلقا. لا أظن أن هذا قلته وأقوله مرة ثانية لما علي وفي عنقي، لا أظن أن في الغابات لو وجدت قبائل يتمكن أحد أن يقول أطيعوا الحاكم رئيس القبيلة ولو ظلمكم ولو ضرب ظهوركم ولو لم يكن عادلا ولو كان ظالما وفاسقا. لا أظن أن أحدا في غابة يجرؤ أن يتكلم بمثل هذه الكلمات، فضلا عن دول أقيمت وتقام لها حضارته. فليس هناك من أحد لا في الشرق ولا في غرب الدنيا يتمكن أن يقف ويخاطب المجتمع ويخاطب أمة من الأمم يعتبرها عاقلة ويخاطبها ويقول كخطيب كإمام كمفتن كأي أحد ويقول أيها الناس عليكم أن تطيعوا حاكمكم ولا يجوز الخروج عليه ولو كان ظالما جائرا فاسقا كذا كذا كذا، ثم يقول وهذا ما يريده الله سبحانه وتعالى، ينسب كل موبقة بكل معنى الكلمة بأبعادها إلى الله ورسوله. لا أظن أن أمة تقبل بذلك. نعم الحاكم يأتي ويقول أنا جئت للعدل ويرتكب الجريمة، أنا جئت لكذا ويرتكب، يأتي بأطر جميلة خلابة لطيفة إسلاما يهودية نصرانية ديمقراطية اشتراكية، ومن خلال هذه الأطر يتجاوز ويتعدى الحدود. أما يأتي بأطر غير مقبولة حتى فكرا وعقلا من المستحيل. لكن هذه الأمة حينما تسلط عليها المنافقون وصل حالها أن يقول القائل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، المراد من طاعة الله ملك الملوك سلطان السماوات والأرضين والأنبياء الكرام الذين هم النور والعدل، يقرنهم الله تعالى بنفسه وبأنبيائه ويوجب طاعتهم، ثم يتجاوز الله سبحانه وتعالى على أنهم تجب طاعتهم لا لعدلهم وعلمهم، بل حتى ولو كانوا فسقة ظالمين يضربون ظهوركم ويسلبون أموالكم. مثل هذا التعدي على كل الموازين والقيم العقلية والإنسانية والسماوية بكل أبعاد الكلمة لا أظن رجلا في غابة يجرؤ عليها. وهذه الأمة نسبت كل ظلم وجريمة وكل موبقة وخلاف عدل إلى الله وقالت قد قام الإسلام الإجماع الإسلامي على ذلك. ولا أريد أن أخصص خروجا عن منهج في طائفة من طوائف المسلمين. الأمة تعيش الذل وليس الذل من خصائص أبناء العامة. فعلا الأمة تعيش ذلة. ومن جملة ما ساق ويسوق إلى الذل، علماء لا يتكلم متكلمهم على جميع الأصعدة سنة وشيعة على عن حق في مقابل باطل لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فليس بيان الحق علما ونورا من وظائف العلماء. أمة تفترس، تعيش السجون والإعدامات والنهب والذل والعدوان و و و بما لا يمكن أن نتكلم. فلو قيل لقائل لعالم لماذا لا تتكلم عن الأمة ومأساتها، قال هذه السياسة، ما كلفنا الله بهذه الأمور، نحن لا نتكلم حقا في مقابل باطل لأنه سياسة، ولا نتكلم عدلا في مقابل ظلم لأنه سياسة. أصول الدين أصبح السياسة. الدين القائم على أساسين مهمين، أساس العلم في مقابل الجهل أصبح سياسة، والعدل الذي هو غاية بعثة الأنبياء وما ننتظر المهدية عجل الله تعالى فرجه إلا لتلك الغاية، وهي العدل الذي وعد الله به، ذلك العدل الإلهي، ذلك النور بعدله علما وبعدله عملا، أصبح عند حوزاتنا سياسة لا يجوز أن يتكلم بها المتكلم. هكذا نحن. فإذا ذل هذه الأمة من تلاعبها نفاقا بقيم شرع الله. فإذا على طول التاريخ النفاق المشكلة الكبرى والطامة الكبرى. دينا إن جئنا إلى الأديان، وسياسة إن جئنا إلى السياسة. رؤساء المنافقين في الغالب هم سياسيون يتلاعبون بكل شيء. وإن جئنا إلى المجتمع لوجدنا المجتمع ينافق بعضه بعضا. فإذا نقول أيها الإخوة والأخوات، يجب أن نتأمل بعد الإشارة إلى خطر النفاق والمنافقين، وأقولها وأكرر، عليكم أي علينا جميعا كمسلمين أن ننظر إلى كتاب الله ماذا قال في حق المنافقين، أن ننظر إلى الروايات الواردة عن الرسول وأهل بيته الكرام ماذا قالت عن المنافقين، لننظر موقف الرسول في مقابل المنافقين، لننظر حتى نحذر من مكائدهم. ومن بعد ما نتجاوز بقدر ما كإشارة في بحثنا في شهر رمضان عن المنافقين، سنتكلم أيضا بقدر ما عن سورة ربما تكون سببا للخروج من غفلة، بقدر أيضا كمقدمة للدخول في مسألة العدل الإلهي وعلائم الظهور للمهدي عجل الله تعالى فرجه، وهي والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من بعد طي مقدمتين إن شاء الله، معرفة بالآية الشريفة لكي نرى ما هي المسؤولية وما هو على عواتقنا لكي نعد العدة إن كنا أهلا لذلك اليوم العظيم، لذلك العدل العظيم. ومن بعد ما نعرف العدو الحقيقي، العدو الحقيقي ليس بعيدا عنا، لا في غربها مستعمرا ولا في شرقها مستعمرا. العدو الحقيقي ليس هم الملحدون ولا الشيوعيون في العالم، العدو الحقيقي ليسهم المشركين وعبدة الأصنام في الهند، العدو الحقيقي سنجده متربعا على مساجدنا، متربعا على منابر مساجدنا وعلى منابر حسينياتنا. ليكون المؤمن أيها الإخوة والأخوات بعد هذا التمهيد آذانا صاغية لسماع علائم الظهور، إعدادا للنفس لتحمل المسؤولية لمن شاء إلى ربه سبيلا، حتى نتمكن أن نكون في ركب الحق وركب النور في ذلك اليوم إن كنا أحياء، وإلا فكنا من المنتظرين للفرج، والله سبحانه وتعالى قد وعد المنتظرين الذين ينتظرون حقا الفرج. وأشير إشارة سريعة، الجاهل لا ينتظر فرجا، أماني الجاهلين هذه، والظالم لا ينتظر فرجا، والمؤيد لحاكم ظالم سنيا كان أو شيعيا لا ينتظر فرجا. هؤلاء كاذبون. الذي ينتظر الفرج من طهر النفس وعرف السبيل وأعد النفس بعلمها وثباتها على الصراط المستقيم حتى يكون أهلا عند نداء الحق، حتى يسمع نداء الحق. الجاهل لا يسمع نداء الحق، والسالك مسالك التبعية للحكام لا يسمع نداء الحق. ونبدأ الحديث أيها الإخوة والأخوات تطهيرا للنفوس وإعدادا لها بما ورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله، ليس كلاما لفلان كأنا الجاهل ولا لزيد ولا عمرو، نستنير بنور محمد صلى الله عليه وآله، حيث يقول: إني لا أخاف على أمتي مؤمنا، المؤمن في ركاب النور، المؤمن في ركاب العدل، فلا يخافه، بل هو عون لهذه الشريعة، عون لهذه الأمة. إني لا أخاف على أمتي مؤمنا ولا مشركا. لماذا يا رسول الله لا تخاف؟ قال: أما المؤمن فيمنعه الله بإيمانه، إيمانه يمنعه من أي شر، هذا وسيلة وأداة للخير، نورا وعدلا. سيدي، لماذا لا خوف من المشركين؟ وأما المشرك فيخزيه الله بشركه، جهله، أعماله، ضلالته، تكفي له لكي يكون المؤمن بصيرا أن لا يتبع مثل هذه الموبقات ومثل هذا الجهل وعبادة أصنام وما شاكل هذه. لماذا القرآن يحذر بعد التحذير من المنافقين من المشركين؟ لأنه نوع من التلاعب، ربوبية مقبولة، توحيد مقبول، فلم تنسف أسس الفطرة، لكن ربوبية مشتركة بين الله وبين الصنم، أو أن الصنم مظهر من مظاهر رب نوع في السماوات وما شكل هذه الأمور، ففيها نوع من الخدعة. أما الإلحاد، لماذا ما هاجمه الأنبياء بكل شدة كما هاجموا النفاق وكما هاجموا الشرك؟ لأن الإلحاد رفع علم ضد الفطرة، وكل من يرفع علما واضحا ضد الفطرة هو مهزوم من الدفع. فجاءت النصارى لترفع علما ضد الزواج فانهارت وتبدلت الكنائس إلى مفسدة في بعض الأحيان، لا أقول جميعا حاشا لله. وجاء الشيوعيون وأنكروا الملكية فكانوا كاذبين حتى في أنفسهم، عاشوا القصورة ووجدنا الطفل لو أعطيناه شيء لتمسك به ولا يسلمه للغير، هذه فطرة، ومن حارب الفطرة سقط، وكذلك من حارب الفطرة توحيدا، هذه فطرة، لا يتمكن أحد أن ينكر فطرته، أن ينكر وجدانه، أن ينكر واقعه. التوحيد الإدراك الباطني بكل أعماق الضمير والوجدان الإنساني، إقرار بالألوهية، إقرار بالتبعية لله سبحانه وتعالى. يتلاعب الإنسان من هنا وهناك، لكن الحقيقة موجودة حتى في نفوس المشركين. ولذا لم يحاربهم، لا الإسلام ولا النصرانية ولا اليهودية لم يحاربوا بقوة الإلحاد، لأن الإلحاد هو يحارب نفسه من الداخل فينهار. فإذا المشكلة في من؟ في النفاق. وأما المشرك فيخزيه الله بشركه، ثم يقول صلى الله عليه وآله، ولنهاية الوقت نقول: والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.